إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. نتكلم في هذه الجمعة عن قوله تبارك وتعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. كلامنا في هذه الجمعة عن هذه الوراثة وما هي، فقد ذكر أهل العلم ثلاثة معان للوراثة. قال بعضهم: هي وراثة نبوة، وقال الآخرون: هي وراثة علم وحكمة، وقال الفريق الثالث: هي وراثة مال. وأقرب هذه الأوجه والذي تدل عليه النصوص الشرعية أنها وراثة علم وحكمة، وأبعد من قال إنها وراثة مال. يدل على ذلك أوجه: الوجه الأول أنه لا يعقل ولا يليق أن يدعو زكريا عليه السلام هذا الزمان طويل، وأن يخاف هذا الخوف المجيد أن يذهب ماله، ويتمنى أن يكون ولد من صلبه يرث المال دون بقية الورث. الموالي اللي هم العصبة أو أولاد العم، فهؤلاء يرثون إذا لم يكن للرجل من يرثه من أولاده. فهل يتصور أن يكون كل هم زكريا عليه السلام المال وأين يذهب هذا المال من بعده، بل ويتمنى أن يكون له ولد ليحوز هذا المال دون بقية الورثة؟ هذا ليس من خلق أي نبي من الأنبياء. وتأمل دلالة اللفظ في قوله إني خفت الموالي، خفت بفعل الماضي مما يدل على أن خوفه قديم ومجيد، كقوله تعالى: وكانت امرأتي عاقرة أي من مطلع شبابها وهي عاقر، فهي صفة قديمة فيها أنها عاقر حتى الوقت الذي دعا فيه زكريا عليه السلام. خفت الموالي يدل على أن خوفه قديم، فهل يليق أن يشغل نبي نفسه طيلة هذه المدة بمن يرث ماله؟ هذا المعقول. الوجه الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا وكان يأكل من عمل يده، ومثل هذا لا يكون له مال عادة، إنما يأكل من كسبيه يوما بيوم، وهذا أكمل بالنسبة للأنبياء والأولياء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني إذا وجد الغداء لا يكون عنده عشاء، وإذا ظفر العشاء لا يكون عنده فطور، يعني هي وجبة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لنفسه إلا بالأكمل له عند ربه، فدل ذلك على أن القلة في حق هؤلاء هي المزكاة. اجعل رزق آل محمد قوتا، لأن العبد إذا كان فقيرا فإنه يكون شديد التعلق بالله لأنه محتاج بصفة دائمة. أما إذا كان عنده أرصدة وعنده ملايين أو ألوف فقلما يذكر ربه. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ الله استغنى. سبب طغيانه استغناؤه، فقلما يذكر ربه. لماذا يقول: يا رب وعنده الأرصدة كلما اشتهى شيئا سحب من ماله، بخلاف الذي لا يجد، فإنه دائما يتقلب في الدعاء ويدعو الله أن يستره ويدعو الله أن يسد حاجته. فلهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والذي ينظر إلى حال الأنبياء يجدهم متقللين من المال. العجيب أن في بعض الناس لم يضبط هذا المعنى. سمعت مرة بعض الخطباء الكبار يقول وهو يتكلم عن الغنى: ولا بد ان يحوز المسلمون المال، ونحن لا نخالف احدا في هذا المعنى، ولكن قال يضرب مثالا وحلف بالله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا الان لركب مرسيدس. هكذا يقول، يعني يريد أن يدلل أن الأنبياء ليسوا أعداء للمال، ليسوا أعداء للمال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موجودا لركب أفخم السيارات. هذا على حد تعبير. والذي يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك، بل كان متقللا. ومعروف في الحديث الصحيح أن ملك الجبال أن الملك قال له: لو شئت سيرنا خلفك الجبال ملالا لفعلنا. وهذا من الله تبارك وتعالى، قال له الملك بإذن ربه. فأبى عليه الصلاة والسلام، وكان غنيا، كان له خمس من المغانم، ومع ذلك ترك كل هذا رعاية لقلوب الفقراء. وكان يوصي أصحابه بأن يراعوا أضعف الناس. قال له عثمان ابن أبي العاص: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. تقتدي بأضعافهم، لأن القوي لو افترضنا رجلا صلى فأطال الصلاة، الإنسان الجن القوي لا يضر هذه الإطالة لكن تضر الضعيف. فلو أنه صلى صلاة خفيفة لن يتضرر الضعيف فضلا عن القوي، إذا أزال العلة عن الجميع بخلاف ما لو قال له خذ بعزائم الأمور. وفي بعض الأحاديث الضعيفة سيروا بسير أضعافكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما صح من حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين قال كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتفارق الناس، يعني مضوا، وأعيا جملي، أعيا جملي أي أدركه العياء، فبركت الأرض، فجعل جابر يضربه ويقول وله أمياه ما زال لنا نصف سوء. قال فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت بأبي أنت وأمي جابر. قال ماذا؟ قلت أعيا جملي. قال أنا معك عصا. قال فأعطيته العصا فضربه ضربة أو ضربتين فقام الجمل وجعل دجامل يسبق ناقته. ثم قال دجامل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزج الضعيف ويساعد المحتاج. هذا معنى سيروا بسير أضعافكم. تصور أنه إذا كان في أوائل الناس طيب لو سقط خلفه ضعيف يموت ولا يشعر به أحد، فكان من تمام حسبه وعطفه وشفقته أن يكون في أخريات الناس حتى يتأكد أنه لم يخلف وراءه أحدا. وهذا هو معنى سيروا بسير أضعافكم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت التقلل، حتى أنه لما أدركه مرض الموت قال لعائشة رضي الله عنها أخرج الدنانير، وكان كل الذي يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة دنانير فقط فأوشي عليه. فلما فاق قال لعائشة أخرج الدنانير؟ قال شغلني مرضك. فقال أخرجيها، ما ظن محمد بربه إذا لقيه وعنده مثل هذا، أي إذا لقي الله وترك شيئا وراءه من الدنيا. فالذي ينظر في سيرة الأنبياء حتى الذين أعطاهم الله مالا كسليمان عليه السلام حتى لا يظن الظن أن داود عليه السلام ورث سليمان مالا، قال تعالى ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. فإنما نص على العلم في الآية دون غيره ليدل على أن الذي ورثه سليمان وهو أوسع الأنبياء مالا إنما ورث على به العلم وما ورث مالا. فلما يقول زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب لا يقال هذه ورثة مال، إنما كان زكريا قادما للهيكل قائما على دين الله عز وجل الذي يمثله الهيكل الذي كان يخدمه. فجعل يتقلب في خوفه زمان مجيدا، من الذي يقوم بأمر الدين بعدي؟ وهذا هو هم الأنبياء جميعا، حتى في الوصاة في مرض الموت لا يوصون إلا بالتوحيد، لأن هذا المعنى هو الذي عاشوا من أجله وهو الذي بعثهم الله عز وجل لتعميقه وترسيخه عند الناس. فمن ظلم البي بل من حط قدر النبي أن يكون كل همه من الذي يأخذ مالي من بعدي. إنما كان يورثون الذي عاشوا من أجله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فيطمئن من ليس يفعله أولاده في العقيدة والدين من بعد. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة مزرورة ببيباج، جبة من حرير مزرورة ببيباج، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. ثم قام إليه مغضبا وأخذ بمجاع ثوبه وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم تركه وجلس. فقال لأصحابه: إن نوحا عليه السلام لما أدركته الوفاة قال لابنه، وفي رواية أحمد لبنيه: إني أمركم بشيئين وأنهاكم عن شيئين. أمركم بقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت حلقة لقطم السماوات والأرض. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل حي. وأنهاكم عن الكفر والكذب. فتأمل هذا الحديث: رجل أعرابي يلبس جبة من حرير مزورة ببيباج، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في باطنه من ظاهره. وهذا دليل من أدلة لأهل العلم ممن يقول إن الظاهر يدل على الباطن ولا بد. فمستحيل أن يكون الرجل في ظاهره مخالف وفي باطنه موافق. يعني لا يقدر الإنسان مثلا مرتكب معصية ظاهرة يؤمر بترك معصية، المهم القلب. لا والله، لو كان القلب مستقيما على العبودية لاستقامت الجوارح. إذ لم انفصال بين الظاهر والباطن. النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في باطن الرجل من اللبس، من طريقته في المشي. ولذلك قال: إن هذا يريد أن يرفع كل راعي من راعي ويضع كل فارس من فارس. الفارس كناية عن النبل والرفع والمكان، والراعي كناية عن الوضاع. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا رجل متكبر، هذا رجل متكبر يريد أن يرفع من لا يجب أن يرفع، وأن يضع من يستحق أن يرفع. هذا من يريد أن يرفع كل راعي من راعي أي ليس له قيمة ولا دكعة يرفع، ويضع من مكانة كل فارس أي كل نبي ابن وزر ما يلمه ضبا وقف بمجاجع ثوبه وقال: ألا لا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم جلس وقال هذه الموعظة. آخر ما تكلم به نوح عليه السلام أنه أوصى أبناءه بوصاه: أوصيكم بشيئين وأنهاكم عن شيئين. فهل هذا الذي فعله الأنبياء تفعله الجماهير من أتباع الأنبياء؟ كم من الآباء الذين أدركتهم الوفاة جمع أبناءه وحدثه في هذه المعان، حدثه عن الدين وعن التوحيد وعن نصر الله ورسوله. كم من الناس فعل هذا؟ إنهم لا يفعلون أيها الإخوة باختصار لأنهم لم يعبدوا أنفسهم في حياتهم لربهم، لذلك لما ماتوا لم يشغلهم هذا المعنى أبدا. الأنبياء أكمل الناس في عبادة الله عز وجل، كل هم زكريا عليه السلام من الذي يخلقه على الدين؟ إن إهمال هذا المعنى هو السبب في حالة القزامة التي يعيشها المسلمون الآن. نحن نعيش في حالة من الذل والعار والانكسار ما أظنها مرت على المسلمين في يوم من الأيام، على الأقل في حالة الضعف التي كانت منذ قرون في خلافة. كان هناك من يرفع راية الإسلام حتى لو لم يكن محقا في رفعها، يرفع راية أنا مسلم، نحن ندين بالكتاب والسنة، نحن خدام للدين، ويخلص الخطاب ويدخل يجلس ويشرب خمر. لكن كان يرفع راية، كان يتملق الجماهير بأننا بنصر الله وبنصر الإسلام. الآن بترفع راية الكفر ويفتخر بذلك ويقال هذا حرية الراء، ويطلع كتاب يشتم ربنا ويشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يصادر إلا بحكم من قضائي. لو إن القاضي كان قليل الدين رقيق الالتزام فحكم أن يجوز هذا الكتاب وأن يطبع هذا الكتاب، يطبع الكتاب ويقال لا مسأة بأحكام القضاء، كأن القضاء معصومون لا يطيعون، ولا مسأة بأحكام القضاء، والقضاء نزيه. والآن على صفحة الرب المجلة الكفر، طوفان من الكفر والفسوق والعصيان. فنحن ما رأينا هذه الحالة أبدا في تاريخ المسلمين، أن يفتخر مفتخر بأنه فاجر. جيش الأهرام تنشر مقالة لرجل روائي كبير ذهب إلى فرنسا ومات سنة 83 سنة، يعني قال الكلام ده سنة 82 سنة. إيه العجب في فرنسا؟ المهم عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي كل واحد للآخر المرأة، هو ده عجب. 82 سنة فنى شبابه وذهبت شهوته، اللي يعجبه هناك الزواج الجماعي. وهذا الرجل شكل وجدان الجماهير وكان فارسا بالنسبة لهذه الجماهير في الحقبة، وقس على هذا ألوف الكاذبين. حتى قال قائلهم في المحنة الأخيرة بتاعت الوليمة، وليمة العشاشية، يقول لا مانع عندي من السخرية بالمقدسات بشرط، لا مانع من نسخ الكعبة. وقد حدث هذا منذ سنين. واحد أراد أنه هو يقول إن الجماعة اللي في الخليج وعلى وجه الخصوص في السعودية انهم على الفتى وعلى الفجر وعلى معهم الأموال يعني يستخدمون في معصية الله، فعايز يعبر عن هذا المعنى يعمل ليه؟ فرسم الكعبة بخشب وكساها الكسوة السوداء المعروفة وعمل سلم وطلع فوق هذا الهيكل الخشب الذي يمثل الكعبة امرأة عالية ترقص، وبعدين فجر من تحت الكعبة بئر البترول. عايز يقول ايه؟ عايز يقول انهم باسم الكعبة بيستخدموا اموال البترول، وباسم الكعبة يعاقرون النساء. ولما جاء قال يا جماعة انا مسلم، انا لازم اتخذ، هو ده عمل الالتزام.
انه نبي تفضل يقول لا نعمل نعم الكعبة كده وتطبع وعطة تطرص عليها. إذا كان يعني لا تعتقد في نفسها إهانة الكعبة ما تطرصش من جو إنه هو الكعبة لا مانع. إذا كنا عايزين نوصل معنى من المعاني لا مانع نحن نقع على هذه الطريقة. الحل لإزالة هذا الضعف والهوى الذي نعيش فيه إن كل واحد له أبناء يعبد نفسه وأولاده على التوحيد علشان لما يموت يكون الهم الوحيد لهذا الميت أن يقول لأبنائه ما تعبدون من بعد. لا يبحث عن مال ولا عن مصانع ولا عن قرارات. كل هذه لا قيمة لها وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى العلم والتعلم. الإبن لما يكون أبو عالم يكون متينا في علم. وانظر إلى العلماء الذين كان لهم أبناء علماء أيضا. إمام أحمد ابن حنبل كان له عبد الله وصالح. ابن عبد الله روى المسند وحده قرابة 28,000 حديث. وكان يروي المسائل عن أبيه ويسأله عن الفقه والتوحيد والحديث والرجال والعلة وكذلك كان مصالح. أبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل من أفضل الكتب في هذا الباب وصاحب كتاب العلل وهو في السماء عند أهل الفن كان يقول كنت أسأل أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء. أبو داود صاحب السنن ابنه عبد الله ذات الإمام الجبل الثقة عبد الله بن داود يقول رحلت إلى أبي سعيد الأشج فاشتريت 30 مدة باخلة 30 كيلو 30 مد فول وكان كل يوم يأكل حبة أو حبتين ومعه خبز يابس كان يذهب إلى الفرات ويضع الخبز في الماء حتى يستطيع يأكله. وجبته رغيف اليوم يضع في ماء الفرات بلا إدام ويأكل حبتين فول. بعدما نفد الفول كان قد كتب عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. شيخ الإسلام ابن تيمية كان جده شيخ الحنابلة وكان أبوه شيخ الحنابلة وكان هو شيخ الإسلام. ابن تيمية متين نعم متين لأن أبوه كان عالم وجده كان عالم. مسألة التوريث بخلاف ما إذا كان الولد لن يثق أحد في أسرته إلى هذا المعنى بل يقاوم أشد المقاومة ما من يوم ينشق فجوة إلا وتأتيه مكالمات من رجال أو نساء. الأولاد مفروضين في الشارع ليه؟ لنعقل لحيته. البنت بتضرب كل يوم ليه؟ لأنها سترت وجهها. وهذا ألف باء هذا ألف باء لو جاز لهؤلاء أن يتخلوا عن هذا الدين لما وصل الذين يأتون دين. ما وصلك الدين يا أخي إلا على أشلاء السابقين فلا تكن خائنا فإن الله عز وجل لا يعبد بهذا الذي تخلى بل وهدد قال وإن تولوا يستبدل القوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثال لكم فدين الله ماض سيمضي بك وبغيرك فلما تخلع هذا الشرف الذي شرفك الله عز وجل به. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جاءك أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان شاقا للغاية فلا تترك ولا تتخلف عن نصرة الله عز وجل، فإنه ناصرك ومثبتك حتى لو وصل أمره أن قال لك أقتل نفسك. قال تعالى ولو أنك كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أي أنه لو قال لك اقتل نفسك مش أعفل حياتك، اقتل نفسك أو اخرج من دارك، لو ثبت أنه قال لك لا تتردد، لأنك لو فعل لثبتك كما وعد، ووعد الله لا ينسى ولا يتخلف ولا يتأخر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم كيف أمروا أن يخرجوا من الدار فخرجوا، حتى ذكر أهل التفسير في قوله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ذكر في سبب نزول هذه الآية أن رجلا مسلما كان كبير السن، فلما أمر الله عز وجل المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة خلت المدينة من أهل الإيمان ولم يبق فيها إلا أهل الأعذار، فهذا الرجل كان قلبه يتخذ بالإيمان مفعم بحرارة الإيمان، فلم يصبر على هذا الجو البارد الذي يسود الكفر فأراد أن يخرج. فبينما هو في الطريق إذ أدركته الوفاة وعلم أنه لن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ثم مات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقعه على الله. وقد قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. إنما قال هذه بعد تلك ليقول لك لا يضرك في أي أرض مت ما دمت تموت على التوحيد، موت في أي مكان إذا كنت عبدا لله لا يضرك، إن الأرض واسعة فلا تبقى في مكانك. حال الذي يحول بين وبين عبادة ربك بل اخرج فإن الأرض كلها لله وأنت عبده أينما سر وحيثما يمن وجهك. كل نفس ذائقة الموت سواء في بلدك أو بين أولادك أو مت بعيدا عن بلدك توم تموت إن انقطع صلتك بالدنيا، ولا يلزمك أحد على الإطلاق في هذه الدنيا. المهم حق العبودية. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما امتحن في فتنة المعروفة جاءه عمه قال يا أحمد قلها أجبهم إلى ما يريدون طالما أنك لا تعتقد. قال يا عم إني عرضت نفسي على السيف وعلى النار فوجدتني لا أقوى على النار. يا عم ما بيتي والسجن إلا واحد إلا واحد بينام في بيته على البرش وفي السجن على البرش. فإذا دخل السجن لا تذهب نفسه حسرات على الفراش الوسيل وعلى التكييف وعلى الأكل الطيب وعلى الفاكهة اللذيذة، كل هذا يضم ما بين والسجن إلا واحد، ذلك قوي عزمه على حمل المحن. فالخاصة أيها الإخوة، أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتلقاها بالعناية الكافية. إذا فعلنا ذلك في حياتنا سهل علينا أن نورث هذا المعنى لأبنائنا، وهذا هو الذي نرجحه في هذه القصة طبعا جماعة المحققين من أهل التفسير، أنهم قالوا إن الوراثة التي عناها زكريا عليه السلام هي وراثة علم وحكمة وليس وراثة مال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، في الأسبوع الماضي توفي أخ لنا وصاحب وداعية إلى الله عز وجل، وهو أخونا الشيخ صفر الشوافي رحمه الله. وشعرت بغصة في حلقي شديدة لرحيل هذا الإنسان، فكان يفضل بي علاقة وعقد محبة ومودة ونصرة، وكان كما أعلمه والله حسيبه رجلا يحب الإسلام والمسلمين من كل قلب، وكان رجلا فاهما وحازما في الوقت ذاته، وقل لا يجتمع هذا المعنى في إنسان. برحيله ورحيل علمائنا من قبله نشعر بجسامة المحنة، لأن أفرادنا قليل، العلميون عندهم ضرب الخامس بدل الواحد ألف، لما أسهل الفجور إذا يسر سبله، لكن إذا رحل واحد منا قل لا يسد مسده أحد إلا بعد حين. لإباد التربية والرعاية مغلق موصف، التربية الآن تربية فردية، مع أن المفترض أن تربي الدولة في معاني لا تقدر على إدراكها إلا المؤسسات، إنما لا يرفع فيها الأفراد. طالب علم اليوم يصارع من أجل أن يثبت سنة في بيته، يصارع وأنا أعني هذه الكلمة من أجل أن يثبت سنة واحدة في بيته، ولا يجد الكتب إلا جمع، بل قد لا يجد قوت يوم، ومع ذلك هو مستهد دائما، مع أن المفروض أن الذي يربيه الدولة وهي التي تنفق عليه وهي التي ترعاه، لا ينبغي أن يكون هناك عداوة بين الدولة وبين الأفراد. ليه؟ لما احنا قالوا من لابد أن نفرغ تكريمه إلى الأوقاف، ذهبنا عشان نفرغ إلى الأوقاف ونجح في الامتحان، ومع ذلك أبى أن يعطيك تكريمه. ليه؟ لماذا؟ مع أنك ناجح وكثير من الخطباء اللي هم معينين لا يستطيع قراءة فرنسا سليم. فأنا كنت في القاهرة من 15 سنة أخطب في مسجد من المساجد. وعلي بعض الناس لم يجدوا طريقة ولا صنيعة لكمال مد أخطب في المسجد. المهم ساعة لدى الجهات المسؤولة الأوقاف إن يجيب مكاني الخطيب. جاء خطيب خريج وزارة خريج كلية اقتصاد الجزائر وصار من المنبر. والله هذا الرجل ما كان يحسن القراءة في كتاب الله على المنبر ولا في الصلاة، فما هي المصلحة؟ لكن كنت تقول هذه النواجذ الموجودة حسنها يا أخي، حسنها وتتمناها، لكن صارت التربية فردية. لأن هذا إذا مات واحد من هؤلاء قل ما تجد من يخلقه. إن مسألة التفريغ فردية مع أن المفروض يقوم بها الجهاز الكبير المسؤول. فهذا الشيخ الجليل رحمه الله الذي فقد في الأسبوع الماضي إثر حادث أليم افتقدناه وكان رجلا معطاء وكان رجلا ودودا وفي نفس الوقت كان مؤهلا علميا أن يكون من كبار العلماء. وكثيرا ما تناقشنا وتجادلنا في الحوار في مسائل كنت أرى له فهما ثاقبا في بعض المسائل التي ناقشناها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يتغمده برحمته التي وسعت كل شيء وأن يتقبله بقبول حسن وأن يرفع منازله مع النبيين والصديقين وأن يشفي امرأته وأبناءه وأن يجعل هؤلاء الأولاد خير خلق لخير سلف. ونسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا فيه إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا فتنتنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووجدنا وخطانا وعمدنا
نرجو من أخرى الجلوس والهدوء. نرجو من أخرى الجلوس والهدوء. نحن في مسجد وفي المسجد. نختتم المؤتمر الإسلامي التاسع الإسلام قضاء العصر المناطق الإسلام ومسك الختام هو فضيل الشيخ أبي إسحاق الحويني وهو عرض لدينا جميعا وهو محدث وعالم جليل ودعاية إسلام الفاضل ويعتبر أحد تلامذة الشيخ الألباني رحمه الله. وتحدث لنا اليوم في موضوع شائك وصعب على كثير من النساء. فظلنا ما ظلنا نختلف عليه. تفضل يا شيخ.
من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان تعدد الزوجات جنة من اللقاء وقوة للأم، وتناول فيه موضوعا بالغ أهمية يتعلق بصلاح المجتمع أو فساده، ألا وهو مسألة تعدد الزوجات. ذلك لأنه نجم في هذا العصر وعلى وجه تحديد من نحو 5 سنوات اتجاه يميل إلى سن القانون بمنع تعدد الزوجات، وقد بدأت بوادر هذا القانون في قسيمة الزواج الجديدة، وقد رأيت هذه القسيمة تولد الزواج الرسمي الجديد، وقد ألحقت به شروط كتبت على سبيل الاختيار. فمن هذه الشروط والشروط في عقد الزواج ستكون معتبرة بلا شك ويعمل بها بقوة القانون. الجديد في عقد الزواج أو الورقة الجديدة هذه الأسئلة: هل وافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ هل وافق أن تعمل زوجتك؟ هل وافق أن تكون العصمة بيد زوجتك؟ هذه أسئلة، وإذا أجاب الرجل عليها سيكون جوابه في محل الشرط لا يستطيع أن يتخلص منه مستقبلا. فقولوا لي لله عليكم، رجل يريد أن يتزوج لأول مرة ووجد ولي المرأة أو المرأة، هذا السؤال: هل توافقين أن يتزوج زوج عليك؟ الجواب إيه؟ لا. طيب رجل يريد أن يتزوج، خلاص زي ما بسأله في تلك القائمة، بيجي تتوض ب10,000، يكتب في القائمة 3 عوض ب100,000، قول لها مش مهم أنا عايز أعيش. ثم لا يلبث أن تدد الخلافات بين الرجل والمرأة، وإذا المرأة اشتكت الرجل ب100,000، برغم أن الواقع إن القائمة ليس فيها إلا 10,000. ده الحدث يتساهل إنه عايز يتزوج، فبداية المسألة أنه هو لا يقول ممنوع تعدد الزوجات، لا يستطيع أن يسن القانون بهذا الفجور المعلن، لكن يبدأ بمثل هذا. سؤال اختيار، أنا بسأل المرأة: توافقين أن يتزوج زوجك عليك والله قلت نعم إحنا لنا عار، وهو يعلم سلفا أن المرأة ستعار وأن ولي المرأة سوف يعار، إذا هذا سبيل للمنع لكن بطريقة ملتوية. وهذا هو الكلام الذي أشار إليه مؤتمر السكان سنة 95، أن في اتجاه إلى منع تعدد الزوجات. وبكل أسف يأتون ببعض من يتزيون بزي أهل العلم ويستنكره، كما حدث للقانون الذي سن في أواخر السبعينيات وتسبب في خراب البيوت، قانون أحوال الشخصية الجديد الذي كان يطلق عليه الدعاء يومئذ قانون الأهوال الشخصية، لما تسبب من الفساد العريض الذي صدع الأسرة.
إن الشقة تكون من حق الزوجة إلى القانون المشبوه المعروف. استنفر له جماعة وتكلموا عن مسألة عدد الزوجة وابتدعوا البدعة الجديدة التي ما زال معمولا بها حتى الآن، وهي أن الرجل إذا أراد أن يتزوج بزوجة ثانية يعلم الزوجة الأولى ويبقى في الخطاب موجه للزوجة الأولى ولا بد من موافقة الزوجة الأولى. طبعا إحنا المصريين هم حيوية مهمة بنقصنا لها اكتب العنوان بتاعك في جزء الرقم وخذلك يوصل الجواب لجزء الرقم ويبقى للبيت وخذلك ابعت الجواب للاتفاق مع المأزون للعنوان الحقيقي بس في ورقة فاضية من ورقة غليظ يوصل الجواب ورقة غليظ وخذلك ما فيش حاجة وخذلك لكن سنة وصار قانون. فاستنفروا له كما قلت لكم من يزينون بزي أهل العلم فبدأوا يعرضون الشبه على قانون تعدد الزوجات وكان من أفحشها وأفجارها أنهم استغلوا حديثا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل فجاء فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن قريشا يقولون إنك لا تغار لبناتك فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال إن بني فلانا استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي فإني لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما لكن والله لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد إني أخاف أن يفتن ابنتي إن فاطمة بضعة مني يجيبني ما أرادها ويذيني ماذا هو ذا لفظ الحديث مجموعا من كل طرقه فقالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على علي بن أبي طالب أن يتزوج على ابنته. طيب لماذا كتمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث بالطريق الآخر أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما إيه معنى هذا الكلام في هذا السياق يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أحرم على الأمة ما أحل الله لها وقد قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فهذا شيء أباحه الله فأنا لا أحرم ما أباح الله فدل ذلك على أن المسألة مخصوصة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم وليس عامة لكل المسلمين وهذا ما جنح إليه جماعة من المحققين قالوا إن هذا خاص ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تجتمع مع بنت عدو الله إذا نضيف إلى المحرمات من النساء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع مع بنت عدو الله إذا أضفت لحرمات مجلس النساء النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والنهي عن الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله خلاص يبقى دي كلام ملحقة كما يقول ابن المنيس السكندري ملحقة بجملة المحرمات وهذه مسألة واضحة غير وضوح وقد بين عليه الصلاة والسلام لماذا أنكر ذلك قال إني أخشى أن يفتن ابنتي ولو كان علي بن أبي طالب متزوجا بغير بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليه فهذا الحديث في غاية الوضوح، ولم يقصر علماؤنا المحققون في بيان كل ما يتعلق بالحديث حتى من الأقوال الضعيف. فكيف ساغ لهم أن ينكروا هذا القول القوي الذي جنح إليه عامة المحققين وراه قولا وجيها يجمع ما بين الأحاديث الأجنبية والآيات الأجنبية أكثر من مرة وبين هذا الحديث؟ كيف تركوا هذا القول الرجيح وجنحوا إلى الأقوال الضعيفة؟ ولمصلحة من يمنع تعدد الزوجات وقد أباحه الله تبارك وتعالى، والنساء عادة مستعدات للزواج كلهن، لا يعوق المرأة عائق أن تتزوج، إنما الرجل والذي يصير عنده العائق إما عدم القدرة على تكليف الزواج أو القيام بمهنة الزواج، لكن المرأة من الذي يعوقها؟ إذن القابل للزواج المستعد للزواج كل النساء، أما الرجال فكثير منهم لا يستطيع الزواج. حتكون النتيجة السببية أن كثير من النساء بلا زوج لقلة المستعد للزواج. فلو جاز أن يقتصر كل مستعد للزواج على المرأة، إذن هذا العدد الكثير إلى أين يذهب؟ فلو أن الرجل المستعد للزواج تزوج بامرأة وبين النساء وثلاثة وأربع، إذا حل الإشكال لا سيما كل الإحصائيات الرسمية في جنبات العالم تؤكد أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. نظرا للحروب الطاحنة التي تحصد الرجال حصدا، والمصايب وحوادث الطرق وحوادث الطيران والكلام ده أغلبه اللي بيروح فيه الرجال، فعدد النساء حتى في مصر الإحصائية الرسمية لطبع جديد الأمام بتقول إن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. فالمسألة لابد فيها من وقفة عاقلة، وأرجو أن لا يتصور بعض النساء أننا ضد مصلحتهن، وأنا ما تكلمت عن عدد الزوجات في محل المحاضرات، النساء أخذ الشنط وروح، بحيث كان اللي يستمع للمسألة دي الرجال فقط، وهذا لم يتحمل، ودين الله تبارك وتعالى ما جاء ليرضي أهواء الرجال ولا أهواء النساء، إنما جاء لتحقيق المصلحة. فنحن نقرر ما قرره الدين بالأدلة الصحيحة وبالآراء الرجيحة، وما علينا أن يرضى هذا أو تسقط تلك. أما الأدلة على تعدد الزوجات فقد ورد في قوله تبارك وتعالى: لو خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عبد الحديث سعيد الجبير قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت لا. قال: تزوجت، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. من خير هذه الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش خير الأمة اللي جوز أكثر، لأنه ممكن تجد أشر خلق الله متزوج أربعة، هذا طبعا ليس خير أمة بطبيعة الحال، إنما قصد ابن عباس خير أمة أكثرها نساء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تبارك وتعالى: فكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا التعدد سنة الأنبياء، فقد تزوج إبراهيم عليه السلام بامرأتين، وتزوج داود كما يذكر في التوراة بألف امرأة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن اليوم على مئة امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها، فلم تلد واحدة منهن غير امرأة، فإنها ولدت نصف إنسان، ولد الجنين الكامل النمو. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو استثنى أي لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لو قال إن شاء الله لحمل كل امرأة منهن بفارس أو بولد يقاتل في سبيل الله. فهذا سليمان عليه السلام يقول لا أطوفن على مئة امرأة. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع ومات عنهن. ثم إن الله عز وجل أذن للرجال أن ينكحوا ما طاب لهم. والعجيب في المسألة أن جماعة تكلموا في عدد الزوجات، قالوا يجوز لولي الأمر أن يحجر على المباح، يجوز لولي الأمر أن يحجر على المباح إذا رأى فسادا، فلا تعد الزوجات مباح. وهذه مغالطة، لأن المباح ما استوى طرفاه، وتعدد الزوجات لا يقع تحت المباح بهذا المعنى، إنما تعدد الزوجات مثل سائر الأحكام يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمس. فقد يكون التعدد واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، مثل الزواج تماما. سنوات يتزوج حرام عليه ان يتزوج، مع ان الاصل الحظ على الزواج، للأمم يحرم عليه اذا اخذ المراه تعلقها واضر بها وتزوجها ليعنتها، هذا كل حرام. فتعدد الزوجات ليس هو مباح بالمعنى الذي يقول الاصوليون انه ما اذا استوى طرفاه، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فقال ولي الامر يجوز له ان يحجم المباح، يصدر قانونا بتحجير على المباح. وهذا الكلام كلام غير حقيقي. ليه؟ احنا بننفخ في الارض دي ارض التعدد بقالنا تسع سنين. تعتقد الذين عددوا كم في المية من الجماهير؟ أجزم أنه لا يساوي النصف في الألف، نصف في الألف. طيب من أين لهم إن في مضرة حصلت للنصف في الألف حتى يقال الإمام يتدخل في تحجير المباح؟ كلام ده لما يكون شيء مباح وصار ظاهرة وصار ضرر عاما وفاشيا، يوم يقول لا، المصلحة مصلحة المجموع تقتضي أن أتدخل في تحجير هذا المباح، لكن نصف الألف ما بشكل أصلا حتى يقال هذا المجتمع هزا، ده نوع من المغالطة، إنما يتوسلون بها لمنع تعدد الزوجات. ثم وقوع المضر على المرأة، احنا بنقول ان لو رحنا حاكم ونظرنا الى القضايا المرفوعة من الرجل على المرأة والمرأة على الرجل لوجدنا 99.999 من 1000 اللي راجع قضايا على بعضهم المرأة الواحدة وزوجها الواحد برضه. يبقى بهذا الاسلوب ينبغي ان يتدخل ولي الامر لمنع الزواج. كل مشاكل الواقعة في البيوت مش بسبب التعدد، هو رجل ولا امرأة واحد بيشتموا بعض الليل نهار ويكيدوا لبعض الليل نهار، يبقى نمنع الزواج ولا لا؟ اذا كانت المسألة مشاكل نمنع الزواج ولا لا؟ لا يوجد واحد للألف من قضايا التعدد في المحاكم. ولا أقول هذا تخمينا، إنما أقول هذا عن إحصائيات أتابعها باهتمام بالغ، إن هذا يكون يعني يتصل اتصالا وثيقا بالبنية الاجتماعية كما سنعرض بعد ذلك لهذه المسائل. الشبهات التي يثيرونها حول منع التعدد تلت الغيرة بين النساء، والغيرة تفسد العلاقات بين النساء، فبالتالي المرأة تورث أبناءها هذه العدوات، يطلع أولاد أعداء لبعض. فنقول إذا كانت المسألة كذلك فنفس هذه العدوات بين الإخوة والأشقاء وبين الرجل وأم وبين الرجل وأبيه، وكما قلت لكم التعدد نصف الألف، فلا يكاد أي إنسان يأتي بإحصائيات حقيقية لسلبية التعدد، إنما ممكن أن يأتي بإحصائيات حقيقية وكثيرة ما بين الرجل وزوجته الوحيد. مسألة الغيرة وإن كانت سلبية صحيح، لكن لا ينبغي أن نعصب بها الأمر ونهد المصالح الراجحة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يغرم، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعددوا، وأنا لا أعلم صحابيا مات عن زوجة واحدة أبدا. إذا كان زوجة حرة فلا يخلو من إماء وسراري كانت تسرى بهن، كن بالعشرات، قد يكون الواحدة وله سراري كثيرة، ولكن الأصل عند هؤلاء الصحابة كان تعدد الزوجات، فكانت الغيرة موجودة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعددوا. هذه سلبية من سلبيات التعدد، ولكن أمامها مصالح راجحة من إعفاء النساء اللواتي لا زوج لهن، ومن تكفير نسل المسلمين، وتكفير النسل ضرورة نحن نحتاج إليها في مواجهة أعداءنا الذين يعطون معونات بدءا من الطفل الثالث، شرطة النصارى من اليهود، بدءا من الطفل الثالث كنيسة تعول الأطفال ما بعد الثالث، وكذلك اليهود معروف أن اليهود يكثرون نسلهم ما استطاعوا، في حين يحجمون نسل المسلمين بدعوى عدم وجود مار، وهذا الكلام غير حقيقي ومغالطة أجمع عليها كل من تكلم في علم الاجتماع فيما خص بهذه الجزئية. احنا في مصر نعيش على 4% فقط من مساحة مصر، 60 مليون يعيشون على 4%، وهو الشريط اللي هو حوالين النيل، وعندنا الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والصحراء سيناء، كل هذه ليس فيها مخلوق، وبعدين 4% كل يوم بتتطلع الأراضي الزراعية تتحول لمباني وبتتاكل، فإذا القضية مش قضية كثرة ناس، القضية قضية سوء إدارة، وقضية بلطجة، وقضية إن نحن في الإحصائيات اللي عملوا قراراتها كلها إنما لا يعمل في البلد 7% فقط، 7% فقط، و93% لا يعملون في الإحصائيات اللي خرجت وطلعت الجرائد الرسمية عن دول العالم والبطالة فيها كم في المية والعمال كم في المية، طلع عندنا في مصر اللي يعمل 7%، والباقي بيقعد في كرسي ويقعد في الشمس، البطالة المقنعة المعروف، فلا يوجد إلا سوء الإدارة، والجرائد يوميا بتخرج لنا قصص وحكايات لا أنسى حكاية إن بعد ما قالوا الثورة الخضراء وأي واحد يروح الصحراء يقتل 1000 فدان يقتل 2000 فدان 10,000 فدان، المهم يخضر الصحراء دي، فحصلت طفرة وجاء ثلاث إخوة كانوا عايشين في أستراليا برؤوس أموال ضخمة وأخذوا 1000 فدان، قال لك أنا لي من هنا لحد منتهى بصري، وكان مسموع أن يقتل 1000 فدان، وفعلا بدأوا يضخوا الأموال بتاعتهم في هذه الأرض واستطاعوا أنهم يتصدروا أكثر من نصف المساحة، حوالي 500 فدان زرعوها وأنفقوا ملايين الدولارات في هذه الأرض. ثم فجأة طلعوا من تحت الأرض عفريت، قال إن هذه الأرض هي أرض القوات المسلحة، وانتوا ازاي تتخضروا بأرض القوات المسلحة وصادروا هذه الأرض وخلعوا بقى الشجر والكلام ده وحالوها إلى صفر مرة أخرى. طب دول ما كانوا يشتغلوا لسنفة الليخ، دول غابوا يشتغلوا أكثر من 4 سنوات وأنفقوا هذه الملايين. فكانت النتيجة إن مثل هذا التصرف في الطائش الأحمق جعل كل رجل يفكر إن هو ينفق مليم الأرض يتردد 1000 مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، أي أرض ميتة إذا أحييتها فهي لك بحكم الله ورسوله. فالمسألة مش مسألة الضعف في الموارد، مسألة سوء الإدارة. فلما نعيش على 6% من المساحة و 96% صحراء، إذا لا تتكلموا في مسألة تحديد الناس، لأن العلماء الذين تكلموا في الحضارات وكيف تبدو الحضارات وتنتعش ذكروا أن أهم عنصر في هذه الحضارات والإنسان. وقد أثبتت الإحصائيات الرسمية أن أوروبا كل 125 واحد يعيشون في كيلومتر مربع، كل 125 واحد يعيشون في كيلومتر مربع، وفي الوطن العربي كل 78 يعيشون في كيلومتر مربع. فهذا الزواج وهذا التعدد من المصالح انه يكثر الناس. فانا لما انظر الى اعفاف المسلمات والنفق عليهن وتكفير الناس امام غير النساء، فمن الذي يقول تهجر كل هذه المصالح لمجرد غيره امراه؟ ومعروف ان المساله بتتعلق بمساله المفاسد، المفاسد تتعلق بالنظر الى وجه المصلحه ووجه المفسد. يعني فداء الاسرى مثلا، لو احنا في اسرى لنا عند العدو فاشترطوا علينا ان ندفع فديه لكل اسير، طيب ما هو انا لما ادفع فديه عباره عن اموال، ثم العدو سياخذ هذه الاموال ويستدل باسلحه ويحاربني. قال لك هذه وان كانت سلبيه لكنها تقل وتتضال امام فداءها المسلم من ارض العدو. كذلك العنب، العنب اللي هو بيصنع منه الخمر، الناس تاكل عنب وبتنشفه في عين زبيبا، لم يحرم الله تبارك وتعالى زراعه العنب مع انه يصنع منه الخمر لمصلحه العباد في اكله وفي صنع الزبيب. كذلك اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد، فقد يكون مظنه الزنا، ولا نعلم عالما من العلماء قال تسكن النساء في مدينة لوحدها ويسكن الرجال في مدينة أخرى، بحيث يحارب بين الرجال والنساء، حركة الدنيا لا تتم إلا بوجود الرجال والنساء معا في مكان واحد. فهذه مصلحة راجحة، ومظنة وجود المظنة مع المرأة مظنة الزنا تهضر هذه المظنة لخفتها أمام المصلحة الراجحة. وهكذا في مسألة تعدد الزوجات، فالقول بأن مسألة الغيرة تمنع هذه المسألة النص يمنعها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة يمنعها. كانت عائشة رضي الله عنها أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة، فقد ثبت عنها أنها قالت ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. وفي الصحيحين من حديثها أيضا قالت أقرع على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفص. كان عائشة لها جمل أهل لب كثير الشعر، كيف تركبه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسامر عائشة، فكان على طول يذهب إلى الجمل أهب وركب عينها، فينظر إلى الجمل اللي هو شعر كثير ويروح على طول ناحية الجمل وهو عارف أن عائشة رضي الله عنها تركبه، فيقعد يسامره. فحفصة رضي الله عنها اقترح عليها أنهم يبدلوا الجمال، فتلاقي لو ركبت جملي وركبت جملك. فعائشة رضي الله عنها يعني لم تقع عند الأمر كثيرا ويبدلوا الجمال. ما يبي عليه الصلاة والسلام كعادته هو للجمل الأهل اللي له شعر، هو جعل يسامر مين؟ حفص وذلك وعائشة رضي الله عنها تنظر يسامرها وقد تركها. قالت فوضعت رجلي في الإذخر، الإذخر اللي هو الحشيش اللي بيكون فيه مضمون العقارب والحيات والمتاع، حطت رجلها في الحشيش اللي هو مضمون الأفاعي والحيات والكلام ده، وقالت اللهم أرسل علي حية تدور دي من غير تعب، اللهم أرسل علي حية تدور رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وكذلك في مستبيع على سند لا بأس به أن عائشة رضي الله عنها أظن حفصة أو واحد من المؤمنين كان في يعني طعام كده عصيدة، وكذلك فالمهم عائشة رضي الله عنها قالت لها كلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهن عائشة هنا وحفصة أم سلمة المؤمنة زينب حفصة أنا كأني أذكر مع حفصة. المهم فكلي لنا عصيدة قالت والله لم تكل إلا الله وخلنا وجهك بها ولم تأكل أمن شيء ومغطية وشامل بالعصيدة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. وذلك فلما جاء عمر ونادى فقال لهن قوما فاغسلا وجوههن، قالت عائشة فلا أزال أهاب عمر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وذلك وفي سنن النسائي من حديث أم سلمة أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإدام، فلما رأت عائشة هذا الإدام في برمى طاج كده فقامت عليه وفلقته نصفين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه غار أمكم، ثم جمع هذا الإناء وأعطى أم سلمة إناء عائشة رضي الله عنها إلى آخر هذه الحديث المعروف. وهذه غيرة موجودة بين النساء، ومع ذلك لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعتدوا لوجوه المصلحة التي ذكرت بعضها آنفا. العجيب من بعض النساء يتمثل المسألة ويقول السيدة عائشة بنت غضار، لما هي تغاضر حمقاء وعجز الرجل لطلب المرة الثانية، أو أنه هو لا يذهب مرة للمرة الأخرى إلا مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، وتقول أنا بغير السيدة عائشة شكلة الغرار، أنا أقول لهذه المرأة إحنا سنتقبل منك الغيرة بشرط أن تكوني كعائشة. لماذا أخذت الغيرة فقط من عائشة لم تأخذ كمال عقل عائشة رضي الله عنها ورجحان سيرتها رضي الله عنها؟ لماذا أخذت هذا الخلق؟ وأنا هذا الكلام دفعني إلى تتبع الحديث الصحيح التي ذكر فيها غيرة عائشة رضي الله عنها، فأعثر على أكثر من عشر حديث في غيرة عائشة رضي الله عنها، بما معناه أن ممكن يكون غيرة في حياة عائشة عشر مرات. إذا المسألة ليست بهذا الحجم الذي يضخمونه، فالقول بأن الغيرة هذه تمنع من عدد الزوجات هذا قول في الحقيقة عالي من العدد. السبب الثاني الذي بكل أسف كان موجود في المذكرة بتاعت أحفاد الشخصية اللي كتبها أنا ذاك الشيخ الأزهوي المفتي وزير الأوقاف، آنذاك في أواخر السبعينيات. قالوا إن الرجل لا يستطيع العدل، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وأموا فيه. طمت كم للعدل؟ قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فأباع بعض الميل. لو قال فلا تميلوا ميلا، يبقى لا يجوز أن تميل لا قليلا ولا كثيرا. لكن لما يقول لك فلا تميل كل الميل، دل ذلك على جواز بعض الميل. وهذا الميل عند العلماء هو الميل القلبي، وهذه مسألة معفو عنها، لأن قلبك ليس بيدك. أنت قد تغلب على محبة الإنسان وترى أن فناك في هذه المحبة وأن مضرتك في هذه المحبة، ومع ذلك يقال لك انزع، تقول لا أستطيع. فهي مسألة قلبية. وبهذا سبب ننبه أن الحديث الذي المشهور: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، فهذا حديث ضعيف والأصل في الإحسان. لكن هذه الآية إنما قصد بها المحبة القلبية، ولا يترتب عليها من معاشرة المرأة. يعني لما تكون المرأة نكد على جزء وبتشتمه وأهدر قوامته فتجنبها في الفراش، ده شيء طبيعي، لا يستطيع أن ينظر إليها، ده شيء طبيعي. لما ما تكون بتتجمل من زوجها وتحسن التباعل لزوجها، وأول ما يجي من برا خلع البلط، خلع الجاكيت، خلع الجلابية، خلع الشراب، تقعد اللون وانت تريديه، تكون مواظبا على العصير، تكون مش عارف عامل ايه، ما يحبش الجليه، لماذا لا يقبل على هذه المرأة؟ فشيء طبيعي ما بين الصورتين تفاوت، انه هو قد عاش هذه المرأة اكثر من هذه المرأة، ده معفو عنه. طالما انه جمله يعف المرأة الاخرى لا بأس. لكن المسألة مسألة انه هو يقسم لهذه ككلل في الفراش ونحو، هذه المسألة معقول عنها لانها فرعا على المحبة القلبية. فده شيء يعني ما ينكره احد، سلة التودد والتحبب. مرأة صالحة من اذا نظرت اليها صغرت، مش لازم تكون ملكة الدماء، مش لازم تكون امرأة تقسم وجهها جميلة، في امرأة مريحة إذا أقسمت عليها أضررت. كل شهر مش أقل من 10-15 حالة من حالات الضرر يقسم عليها بالطلاق. إنك إذا ما عملت حاجة كلية ما تدخل البيت. تخيل مثلا ضمن الحاجات واحد بزوجته ولها: لو كلمت رجلا أجنبيا فأنت طالق. وهو قاعد الواجه ثم طبق التليفون، جايب التليفون وطبقه وتقول له ايه؟ تقول له أصل حلق علي بطلاق لو كلمت أجنبي فأنت طالق وأنا عايز أوقع الطلاق. واخد بالك؟ دي مش المرأة الصالحة. إذا أقسمت عليها أبررتك، حلفت عليها لا تفعل شيء فلاني أو أن تفعل شيء فلاني لا تجعلك حانثاً في يمينك أبررتك. إن نظرت إليها سررتك، وإن أقسمت عليها أبررتك، وإن جبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. فهي دي المرأة الصالحة. لما تكون امرأة بهذا الوصف، لماذا يحبها الرجل؟ لماذا لا يتمنى لقاءها؟ لماذا لا يكثر الجلسة معها؟ إذن لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بسبب تفاوت النساء في معاملة الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة، عندها طرق أربعة من أربعة وخمسة واحد ستة وعشرة مستاشر مش عارف، مرة دفاع ومرة هجوم. تخبرك جاي المرة لا تستقيم لك على طريقة المحلة، المسألة مقصودة التعدد، مقصودة عمومي. إن النساء فالمرأة لها مذاهب كثيرة معك، فإنك تتوقع المسألة دي وذلك مرة ترضى عليك، فإذا رضت عنك خلعت عليك من صفات الجمال ووعود الكمال ما ليس فيك. لما ترضى عليك تقول فيك اللي مش فيك وذلك، فإذا غضبت عليك جردتك من أوسمتك الحقيقية كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأينا منه يوما سوءا لقلنا ما رأينا منك خيرا قط. شفت شمعتهم وراح، مع أن معدتهم كل سجادة لي والفلوس دم فلوس بخور، ولسه دافع فلوس، ومع ذلك أول ما تدفع عليك تجلدك من كل هذه الأوسمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل ساكن الجنة من النساء، أقل ساكن الجنة من النساء. وقال لهن: معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير أي الزوج، وتكفرن الإحسان ولو أحسن رجل كن الدهر إلى آخر الحديث. إذن قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي أنت لا تستطيع للمسألة فرع عن البر. يعني نعمان بن بشير روى قال: جاء أبي بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على نحل أعطاني. فبشير فتح المرأته قال: والله نعمان لا أعني أخص بشيء من العطية دون سائر إخوته. فأبت المرأة وقالت: لا تفعل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير ويحكي للنبي صلى الله عليه وسلم: الولد ده مثل ولد بار كويس وانا احبه وعايز اخصه بعطيه من اسال اخوته. فقال صلى الله عليه وسلم: اتحبه ان يكون لك في البر سواء؟ يعني نفسي كده كل الولاد ينادوا لك كده بابي والكلام ده ويرددوا لي، ولا في ولد بجاف كده ولا يحترم ولا يحبك؟ قال: لا، احب ان يكون جميعا لي في البر سواء. قال: فاعدل بينهم، أي سوى بينهم في العطية حتى كما تحب أن يسوى أن يبروك جميعا. فالمرأة الصالحة كما قلنا الإنسان يعطيها والإنسان يبشر وجهه، والمرأة العبوس والمرأة اللي هي بتسعى إلى تكثير خطر زوجها شيء طبيعي هو يكرهها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو لا تستطيع أن تعدلوا بين النساء والحرص لاختلافهن في مسألة ضاع والكلام ده. طيب حيث أنها لا نستطيع أن نعدل، نعمل إيه يا رب؟ نطلق ألا إذا ملل لا تملك كل البين، ادلها بعض شيء ولكن ادل الحد الأدنى للمرأة الأخرى فلا تميل كل الميل. بل ذهب بعض أهل العلم من الحنابلة إلى جواز ألا يعدل الرجل في النفقة، ألا يعدل الرجل في النفقة. وهذه المسألة فيها تفصيل، والذي أعتقد في هذه المسألة أن العدل يختص بحاجة المرأة وحاجات النساء تختلف. يعني مثلا انت متجوز واحدة من بلاد واقلوات، لو جبت لها فستان بعشر جنيه تقعد طول النهار والليل تقلب فيه من حلاوت، وتزوجت واحدة تانية من بلاد هاي وخذلك اذا جبت لها فستان بألف جنيه تبوس عايزة بألفين وخذلك، فإذا جبت لها بألفين تتبسط. يبقى انت رضيت الاولاني بعشر جنيه ورضيت الثاني بألفين جنيه، طالما هم الاثنين راضيين خلاص. المهم انك انت تكفي كل امرأة بحاجتها، مش شرط بالعدل تجيب لي جزمة تجيب لي تانية جزمة، لا مش لازم. انت ممكن تجيب لي مثلا حذاء وتجيب لي تانية غسال، الفرق ما بين الحذاء والغسالة كتير، ولكن هي دي عايزة الحذاء ودي عايزة الغسال خلاص. فمش بقى تروح تتعرض للغسالة تحط جوه جزمة دولة مثلا وتتلازم عشان يبقى عدل، لا العدل أن تكفي كل امرأة بحاجتها، زي الخدمة بالضبط، زي خدمة القروية، ليست كخدمة البدوية، ليست كخدمة الحضرية. يعني النساء مثل الأرياف جمال شغل، ست تحمل عليها شيء، وخذلك كتبها خلف عشر أولاد وتقعد على الطش طول النهار تنزل للولاد كل واحد، يعني غيرين وثلاثة وأربعة وعيد تنسل الفوم واثنين وثلاثة وأربعة تطلع عزيزي شوف وريف زي ما بقول، وخذلك وبعدين بعد كده رايح على الدكر مع الزريبة تكنس الزريبة بتاعت البهايم وبعدين تحلب البهايم، كل ده بعد ما تصلي الفجر، بحيث ان النساء تبع كل من خلص شغلها ومطلب الفطار. لكن ولاد الزوات تقول ايه؟ فعنده اقول فلا اقبح واشرب فاتقمح وارض فاتصبح، تخبرك تتصبح يعني لما تحلل لفضح العال. ليه؟ اصلا عندها خدام اتعودت كده طول عمرها عندها خدام، حتى لو عندها خدام والرجل اجبرها انها تخدم وتعمل تبقى شغاله سنه اوتوماتيك ويدخل الرجل العمل لا كل ولا طول النهار بس، وخذلك وهي قاعده جنب الايام جنب السنه مش حاجه ما تقدرش تعمل الا كده. فالرجل ممكن يجي لواحده زي دي شغاله تخدم، لكن ما يجيبش للمرأة الأولى شغال خدمة القروية ليست خدمة البدوية ليست خدمة الحضرية. فكما أن في تفاوت في مسألة الخدمة كذلك في تفاوت في مسألة النفقة، واستدلوا لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بها إياه ليلة عائشة ليلة حبيب وحبيب حبيب، وخبرك فهم كلهم صحابة عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة وكان يعني حبه لها ظاهر غير مخفي، ظاهر غير مخفي، حتى قيل لأم سلمة ان عائشة تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. طبعا عائشة فلان الكلام عشان تثبت حكم شرعي، ها جماعة رجل بقى ابو الخامس يقول لك بقى ده حديث، يعني انت عايز تقول كان بيبوسني وكلنا يدخل يطبلني ومش عارف كل الكلام ده عيب الكلام سيكاش عشان شوش الكلام ده ابدا، تخبرك فانكروا كل المسألة دي على اعتبار ان ده قلة الحياة، والله يعلم ان هم لا يعرفون الحياة بدليل ان هم اللي بيكتبوا كتب الجنس وهم اللي يدوك مجددا في الجنس وهم اللي يعملوا كل حاجه، لكن بيتخذ جديد جاري عليه الكرسون ويبدا اسمه ضرب عصر من حاجه اللي يسموه الورع الفارغ اللي مالوش قاع، واخد بالك؟ انما قالت عائشه ذلك تثبيتا لهذا حكم الشرع. لو ان رجلا قبل امراته وهو صائم ايه حكم الصيام؟ ماشي، واخد بالك؟ طب ايه حكم الوضوء؟ ماشي برضه، الوضوء ما يتفكش، الوضوء لا ينتقض لا بتقبيل المرأة ولا بلمسها إلا تكون هناك شيء زائد إذا ضبط لها أمذى، فحينئذ يكون الوضوء للمني لا للمس، وكذلك فلما قيل لها إن عائشة رضي الله عنها تقول إنه كان يقبلها وهو صائم، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياه فلا. فمسألة إن عائشة مفضلة وكل الدنيا عدم مفضلة مسألة كانت معروفة بتواتر بين المؤمنين والمؤمنات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النساء يتحرون بهداياهم ليلة عائشة حتى تجمع لديها هدايا كثيرة، فنفسنا عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأردنا أن يشركنها فيه،
فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عائشة: فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف، فلما رأها قال: أهللا بابنتي. فأجلسها على فطر السرير، قال: ما جاء بك؟ قالت: إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. تريد عائشة، فقال: يا بنيتي أتحدثينني؟ قال: أجل. قال: أحفظي هذه. خلص، أخذت الجواب ثم رجعت إليهن وهن مؤتمرات في بيت إحداهن. فتدخلت قالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب رضي الله عنها، فجاءت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لحالها. قالت عائشة فتكلمت وأضجعت، يعني تكلمت كلام قوي. قالت عائشة: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكره أن أنتصر؟ فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفعمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها هنة أبي بكر. نحن الشاهد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بانتقال أهل الهدايا إلى أمهات المؤمنين. والعلماء قالوا إنه لا يجوز أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلا أنه إذا أراد واحد منهم أن يعطي هدية أن يعطيها في أي بيت، لما في هذا من التعريض بطلب الهدي. وهذا لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لما جاءت مثلا أقول لك: والله ما تهدي لي، ها ابهلت في مكان فلان، ليه؟ لدى معنى التعريض بطلب الهدي. وهذا شيء خل بالمروءة، يعني لا يجوز أن يتعرض لمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أرى أن الاحتجاج بهذا الدليل غير كافي، ليه؟ لأن البحث في وجوب النفقة، تسوية بين الزوجات النفقة. إنما الهدية ليست ملك للزوج، الهدية إنما هي ملك المهدي. فإذا ملكها أي إنسان كان صار في ملكه. يعني الهدية اللي واحد أعطاها لي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فهي ليست من حفظ ماله حتى يقول اعدل بين النساء، إنما يقال له اعدل إذا كان ذلك من حفظ ماله. ذلك أرى أن هذا الدليل يعني ليس فيه يعني متكأ للمحتجين بجواز التفريق ما بين الزوجات النفقة. لا، النفقة يجب على الرجل أن يسوي بين النساء النفقة، لكن كل بحسبه، كل بحسبه. على هذا كل عدد من الزوجات مسألة سهلة وليست مسألة صعبة. أيضا تحتج بأن كثرة التزوج يكون من وراء كثرة الناس، وكثرة الناس منظمة الفاقة والحاجة. واستدلوا بقول تفسير الشافعي رحمه الله: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تكثر عيالكم. وقد أنكر العلماء جميعا على الشافعي هذا التفسير، وقال كل علماء اللغة: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا. وهذا متعلق بقول تعالى: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلاص، ذلك أن ألا تعور أي تجور، أي إذا كنت غير مستطيع أنك تتعدل ما بين الزوجات فاقتصر على واحدة حتى لا تجور. هذا معنى الآية عند كل العلماء باستثناء الشافعي رحمه الله. فالعجيب أنهم يأتوا على قول الشافعي، وقد طرعوا في الكتب أن العلماء انكروا على الشافعي هذا التفسير، ومع ذلك تجاهل كل العلماء لهم يحتاجون إلى هذه المسألة على شرط يرسخ مسألة منع عدد الزوجات. العجب بان في المساله ان ياتي واحد من هؤلاء ليستدل بقول شاعر من الشعراء على تحريم تعدد الزوجات. وذلك على تحريم تعدد الزوجات، واستدل بقول قائل تزوجت سنتين لفرض جهلي بما يشقى به زوج سنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فجاء الأمر عكس الحال دوما عذابا دائما ببليتين، رضا هذه يحرك سخط هذه فما أخلو من إحدى السخطتين. وهذا من أعجب الاستدلال، واحد شقي بامرأتين وسجل هذا الشقاق ببيت شعر وذكر بيت شعر وربع بيت شعر، أيجعل هذا دليلا شرعيا يتكى عليه في منع ما حله الله تبارك وتعالى في القرآن وما حله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص بالقول وبالفعل؟ هذا والله أعجب أنواع الاستدلال. تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات، وأنا أحكي لكم أيها الإخوة مفارقات في غاية العجب. أنا شهدتها، امرأة منتقب وزوجها لا يصلي ويسب الدين، وسب الدين كفر مفرد من الملل بلا تفصيل، إذا سب الدين كفر على طول، فيش حاجة اسمها عذر بجهل ولا لابد تشعصد ولا لابد بهدد ولا كلام، سب الدين كفر على طول. إذا سب الدين ولا يصلي وتأتي المرأة إلى أبيه وأخيه وعمها وخالها تطلب الطلاق لا يعيش على الولاد، فإذا جاء رجل صالح فاضل حليم ركيم فأراد أن يتزوج على امرأته ساعدوها على الطلاق منه. وهذه مسألة ولا ثلاثة أكثر من ذلك، يساعدونها على الطلاق وتوافقهم المرأة إنها تضل، لذلك من ذلك هكذا يقولون وأختك العانس أو الأرمى أو المطلق التي تعيش بلا هدف وتعيش بلا سعادة، كيف ساغ لك أن تحتكر الزوج كله لنفسك ولم ترى إن هذه الأنانية مضر ولا مخجلة ولا مخلة للعدالة ولا مخلة للمروءة؟ كيف لم ترى كل هذا وست أختك تبكي عليها؟ نعم، ولكن بين كل الإباء إنها تشرفت بالزوج. فقام الواقع اللي حفظ إبراهيم نظر فيها شعرا لما قصف كان بيدعو إلى بناء الجامعة الأهلية جامعة القاهرة، فأخذ خطبة الناس ساعة ورغبهم كلام ده، فإن الناس كلهم يتحمسوا وبقوا أول ما قالوا هذا الشيء قالوا إيه معلش لا معيش. طبعا يلخص القصة دي في قصة الشعر بقصة الرمزية، وكذلك إن كان في رجل معه كلمة، وكذلك عاش على الإخلاص وصاحبة. ففي يوم من الأيام مر جماعة بهذا الرجل والكلب يتلوى والرجل يبكي عليه، قالوا وقد أبصروا الرغفان زاهية، الرجل معنا عشان نعيش والكلب بمبر الضراب يموت فقد طلع الروح، قالوا ولو علل أولى الرجل يعيط عليه، قالوا وقد أبصروا الرغفان زاهية هذا الدواء فهل على الدواء فأبى، قال لهذا الحد لم تبلغ مودته يكفي بأن يراني عليه اليوم منتحب. وكذلك أعيط على الصحيح لكن يعني المودة بيني وصلت بدون الدبل إيه الدبل الغريب هي تقعد تعيط على الأخطاء الصحيحية وتفضل طول الليل مكتئبة، ليه كتوقتها عندها وتشتكي لها تشكي لها الفاو والحاجة، وهنا مشى تربي الأولاد وحدها وإنها أول ما تسمع بس الريح بتحف كده في الشباك وأم النوم مفزوع، وهذلك تقعد تعيط عليه لو جدها طيب إيه يا رب إحنا نضم من بعض الكتيبة مثلا أو إن إحنا نعرف كلام تبص ثلاثة مرات له إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين الأخوات المجاهدات في هذا الباب؟ وهذا باب من أبواب الجهاد لابد أن نطرقه، لأن منع تعدد الزوجات مؤذن بكارثة اجتماعية، بل لابد أن يسر السبيل إلى هذا الباب ولا ننظر إلى الممارسات الخاطئة التي يفعلها بعض الناس ونقول إن ننظر إلى فلان وفلان وفلان. فهذه كلها من مساوئ التطبيق وليس من مساوئ النظام تعدد الزوجات. فالحمد لله لا مساوئ له لأنه بشير العزيز الحكيم. لكن الحالات الفردية اللي بيطيروا بها طوال هي التي يجعلونها عائقا ويجعلونها دليلا على فشل النظام تعدد الزوجات. تعدد الزوجات يقولنا مسألة تحتاج إلى عقل، ولا يفهم من هذا أننا نقول لكل تزوج أو لكل خلاص يطلع من المسجد يبحث عن زوجة وتزوج. لابد أنك أنت تقدر المسألة حق قدرها، تعرف أن هذا بيت وأن هذه امرأة ولها مسؤولية ولها تكاليف، فلا بد أن تكون على قدر المسؤولية. وإلا فلا يقول إنسان تزوج المرأة وعش مع شهر الله، لا. لكن ليس معنا الكلام الذي يقوله ليس معنا نحن بل نقف ضد تعدد الزوجات، بل نحن ندعو إليه بكل وسيلة. وأنا لما كنت خطبت زمان خطبة في تفسير سورة يوسف فكنت قرأت مقالا لبعض الذين تكلمون عن مساوئ تعدد الزوجات، فقال هذا الكاتب إن يعقوب عليه السلام برغم من النبي اللي يشوف أولاده عملية يوسف علشان هم أولاد أب، عشان هم أولاد أب، قال لك من مساوئ التعدد وهذا نبي فكيف بنا. ولسه الجمعة الماضية لما كنت بدأت الجمعة هنا واحد داني ورقة من مجلة بعنوان في مقال كده صغير عنوان احذر الزواج الثاني بعد العاشر المبكر، وذلك اسم كده مثير زي ما قرأت يوم من الأيام المايو الحشم. فقلت إنه في الحشم ده ما فيش حاجة، أنا أرى بقى أشوف المايو في الحشم، أريد المايو في الحشم طبعا له اسم. وذلك فأنا عارف إنه ما بيدعو كفاعة بليل العناوين، قلت إيه المنع التعدد بزوجة الثانية بعد العاشر المبكر ده؟ أريد فإذا قال الإحصائيات الرسمية تقول إن الراجل إذا طلع على عشر مبكر وفكر الشين فبينفق الشين دور ثلاث حاجات، إما يجوز ولاده وإما يتزوج هو وإما يدخل في مشروعات تجارية ضيق. قال لا، طب إشمعنى اختار عنوان احضر الزواج الثاني بعد العشر مبكر؟ ليه ما قالش احضر التجارة ضيقة بعد العشر مبكر؟ مش بالعادة يعني كده؟ ها؟ مش معنى اختار يعني الزواج الثاني؟ لأن معظم الناس يقرؤون العناوين ولا يقرؤون المضامين، يبقى يحط عنوان والناس تحفظ العناوين. زي الراجل اللي كتب تحرير لأصحاب التحرير من النقاط، خلاص هو عايز يحفظ لإيه؟ الجماهير تحرير من النقاط بس، والناس كما قلت لكم تقرأ العناوين فقط، ويثبت في أدب بعض الناس احضر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر. فلما قرأت هذا المقال تكلمت وخطبت في تعدد الزوجات وبدأت أتنبه لهذه المسألة وكنت عنها غافلا قبل ذلك. فبعد ما بدأت أتكلم بدأ بعض إخواننا يفكروا في الزواج، ولكن كان النساء يقفن سدا مانعا دون تحقيق هذه الرغبة. فكان أغلب النساء يقولن طيب هذا الشيخ والذي يتكلم عن عدد الزوجات لماذا لا تزوج؟ طبعا لا يقدر على أن يتزوج، وامرأة تضرح حقوق وش إذا حاول أنه هو يتزوج. فبدأ بعض إخواننا يقول لي هذا الكلام، فقلت والله عندما حق فعلا أنا لما كنت أدعو إلى شيء فصواب أن أكون متلبسا به عشان يبقى الدعوة إليه صادقة وصحيحة. بدأت في مسألة ففتحت مرأة في هذه المسألة فصلت خطر ثم قالت أنا أوافق. قلت على أي حال أنا لا مطلب لي على الإطلاق في لا عايز جمال ولا عايز مال ولا عايز أي شيء يدفع في المرأة. أنت اختاري لي من شيء بشرط الدين تكون امرأة دينينة أو خيرة. فاختارت امرأة دينينة خيرة مثل هذا بفضل الله تبارك وتعالى. تاني من بناء بدأ أخوذ النساء يأتينا إلى البيت عايزين بقى نشوفه إيه كل واحدة مسكة الثانية عصاية الغالية وخبالك أو إنها تصوص الهددة أو لها حاجة ولا عشان يطلعه إيه يعزفه على وخبالك. فكنا بحمد الله فطننا إلى مثل هذا فبلغنا في المعامل المعروف والكلام دول والله مش لا والله إلا نعمل الشيء لا عدد مستريح الكلام ده وخبالك. ليه يا أخوانا؟ لأنه الرأس يشين أو يزين ولا شك أن تفضل الله تبارك وتعالى على إخواننا الدعاء الذين ولدوا هذا الباب واستقرار بيوتهم كان من أكبر عوامل خشوع هذه الظاهرة المسلمين. الظاهرة فشت أكثر في الكلام يعني مثلا كان رجل لا يستطيع أن يفتح هذا الموضوع مع امرأة ما يقدرش يفتح موضوع أبدا. دلوقتي بيهضروا بيه ويتكلموا بيه ما هو أول غيب قطرة وكثر الحاجز النفسي أهم من الزواج نفسه. كثر الحاجز النفسي بين الرجال والنساء أهم من الزواج نفسه. ما مع إخواننا فتح مراته في أنه يريد أن يتزوج هذا صحيح على أن من جوز الشباب الأول وخلعت هذا وأنا أول واحدة متبرعة بزواج الشباب. طبعا عشان تهرب من المطر من المنفع فيه بس استفدني عملوا صندوق صغير كده وبقوا يجمعوا الذهب من بعضهم وكل شوية يشوفوا فكرة تزوج الدولة إيه الدولة المبلغ كويس مفيش مانع. فكثر الحاجز النفسي يعني لما هدد تروح تتكلم مع مراتك في موضوع الحضر وخبالك كم في محاضر هذا وقال كذا وكذا وكذا وخبالك إزاي ولا تبدي موافقتك على كل ما فيه ها؟ ده يجب يخليك حكيم ما أقول لكم ما عدين سمعين فنكشت من العيو يعني وخبالك فلا تبدي موافقتك على كل ما فيه لحنا نحترض الموضوع ونتكلم عن الأخوات اللي هم يحتاجون إلى أزواج ولا تقل أنا سأتزوج إنما افتح سيرة مرتين وثلاثة وأربعة خلاص طالما افتح سيرة وأصبح في كلام خلاص يبقى كسرنا حاجز النفس. والله يا أخوان أنا أرى أن هذا باب من أهم أبواب الجهاد يعني النساء اللي هم عرضوا النساء أنا وهم السبب في فساد النساء وفي رفع النظر على رجل المرأة هدى شعراوي وصفية زلول العالم بدل كلهم اللي هم مخلدين أسماءهم وكذلك كل دول رجعوا من باريس على شخص يخططوا المخطط الأثيم وهو كشف أن تكشف المرأة عن وجهها ومن ثم المرأة تمرت على الزوج إلى آخر قصة التي تعرفونها. فأي من النساء المحتسبات اللواتي يقفن موقف البطولة في زمان الغربة الثانية علشان يثبتوا للدنيا كلها ان في نساء مسلمات مجاهدات في هذه المسألة تقبل ان يتزوج عليها زوجها ديانة لله تبارك وتعالى. زوج الثاني قد يكسر خاطر المرأة الأولى لأنه سيحيي خاطر المرأة المكسور أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة بغية دخلت الجنة في كلب سقطته دخلت الجنة في كلب سقطته فكيف إذا امرأة قال يا رسول الله أولا في هذه الأنعام أجر قال لك في كل كلب وصبة أجر. فإذا كان هناك أخوات يعانين من الوحدة ويعانين من الفقر وأنا عندي شكايات قلتها في مرات كثيرة، لكن من أقوى الشكاك التي أثر في ولا أستطيع أن أنساها أبدا تلك الأخت الأرمن اللي هي كانت مريضة بالقلب، وهذه المرأة لم يكن لها أحد ينف عليها، فكانت تطوف ببعض البضاعة زي يوم وصاب وصابون والكلام ده، تطوف على شقق العمارات تطرق الباب، وكانت امرأة لها كرامة وهي زوجة. الآن تريد بأن وجهها عشان أولادها بعد فضل أولادها، فتحمل من بقى شنطة وشنطين وثلاثة وهي مريضة بالقلب، وتطرق الأبواب دايت الباب والشهر دايت الباب والشهر دايت تدي سوامة والكلام، حتى جاء يوم وعملها في دي الساعة 9 الساعة 11 من 9 على 11 ساعتين بتطبع المرأة وتنزل، وما بين كل باب ودرجة عمر لها 5 دقائق تشم نفسها. الساعة 11 دقت على باب إحدى الشقق، خرجت المرأة أول ما شافت شمسية دخلت الباب وشها، فالمرأة مات ما ملك نفسها وبكت بصوت عال. لما بدأ صوت عالي هنا كده المرأة خدت الباب، مالك يا ست أنا عايزة عايزة من الوضع، فلم ترد عليها وانخرطت في بكاء، فرقت لها هذه المرأة ودعتها إلى الدخول فدخلت. طب أنت في عيطري أنا ما مالك في إيه؟ قال لا أبدا أنت ما فيش حاجة، بس أنا من الساعة 9 وأنا بلف على الشقق وبلف على البيوت وما بعت بمليون واحد حلالا، فكيف أرجع الأولاد؟ يعني لا يأتي بالطعام للولاد. استفسر منها على الحكاية وجد أن أرمن عندها 4-5 أولاد ولا أحد ينفع عليه. طبيب هذه المرأة يعني أنا لو عرضت يعني قصة المرأة عندي قصة عندي حواديت المسألة دي، لو عرضت قصة هذه المرأة على أي امرأة مسلمة تريد الله ورسوله والدار الآخرة أنا لا توافق أن يتزوجها زوجها. أنا أعتقد أن المرأة أي امرأة لو رفضت أن يتزوجها زوجها لكان ذلك قدحا في إيمانها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. امرأة اتصلت بي مرة تستفي في أمر الأمر خلصته إيه؟ إنها من 3-4 سنين أراد زوجها أن تزوج عليها فأبت وطلبت الطلاق وطلقت، وهي فترة من النباء خطاب حيوقف ظهور زوجها طلقها وتزوج بمن يريد معها 3 ولاد قعدت 5 سنوات أول شهرين 3 كل بوسيعة وهمم يجوز سيده، وخلصوا بعد كده كل واحد دخل بيته وأغلق بابه وعيش حياة، وجد نفسها بعد 5 سنوات لا أحد يهتم بها، فتقدم لها بعد 5 سنوات رجل متزوج. خلاص هي تكون زوجية ثانية، فلما أرادت أن تتزوج وقبلت على الفور، لأن أجذبت قبلت على الفور، أول ما قبلت وقف أهلها ضدها، قالوا لي طلقت أساسا علشان ما فيش حد يدخل عليك حياتك ليه تدخلي على واحدة أخرى، ووقف ضدها أبدا أن تتزوج هذا المتقدم. هي بتقول يعني أنا لو قبلت أكون زوجة ثانية، هل هذا ظلم للزوجة ولا لا؟ بنقول لا. والمرأة الثانية ما لها أي علاقة بقصة المرأة الأولى اللي له علاقة بالمرأة الأولى الزوج، الظلم من عدمه إنما هو للزوج، المرأة الثانية ذنبها ما لها ذنب في المسألة. وفي امرأة تحلف بالله إنها امرأة لون رز لا هي ولا أولادها من 6 شهور، وهذه المرأة طلقت عندها أولاد، وفي القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة الجيزة آخر الإحصائيات 3 مليون مطلق وأرمن في محافظة القاهرة الكبرى فقط، 3 مليون مطلق وأرمن. النساء دول مين؟ ما فيش اللي هم بقى يركبن سيرة الغاية، فيقول لك زوجة الزوجة كرامة المرأة، لا والله لما يكون المرأة
يشاركها في زوجها المرأة الأخرى بالحلال أفضل ما تكون عشيقة يشاركها ألوف العشيقات في الذي يضاجعها. فمسألة الكرامة هي مسألة ما لها حل على الإطلاق. وكان من النتائج منع الزواج التعدد الكلام ده أن ظهر أنواع أخرى من الزواج، زواج العرفي وزواج النسيار وزواج الخاص، خاصة زواج مثل الابناء. إن إذا الرجل تقدم للمرأة فلم يوافق أولياءها يختف ويتزوج اسم زواج الخاص، وكذلك ظهر أنواع أخرى من الزواج بسبب إيه؟ بسبب هذا المنع. إلا أهرام نشرت إن من ثمرة الزواج العرفي في الجامعات 12,000 طفل ليس لهم آباء، 12,000 طفل ليس لهم آباء. من نتيجة منع التعدد في الحلال يكون ظاهر إن الدين نوع من الزواج الآن بدأ وهو موجود خليجة بدأ يدخل في مصر في السنة اللي فاتت والسنة اللي بدأ يزيد تزايدا واضحا. إن المرأة هي التي تشتري زوجة، الزواج صحيح سموه زواج المسيار، زواج صحيح لأنه في ولي وفي شهود. المرأة تتنازل عن مهرها وتتنازل عن نفقتها، وكمان يصطرف عليها الرجل ألا تنجب منه، يبقى المرأة للمتعة فقط وهي التي تدفع ثمن المسألة من جيبها. طيب يا أخوانا، لما تكون زوجة رابعة هذا أكرم لها ولا تتزوج هذه الصورة؟ لا والله، تكون زوجة رابعة لو كانت أمة لكان أفضل لها أن تتزوج بهذه الصورة. هي تدفع العمة وهي تدفع الرجل النفقة، وكمان يشترط عليها ألا تنجب. لكن كثير من هؤلاء النساء على ضيق هذه المسألة عندنا، لكن كثير منهن بيعمل إيه؟ تترك نفسها وتحمل. تقول لنا أنا لازم مربوط، ما هو بيقول كده لكن أنا لم أعرف أن الحي ممكن يستمر، لكن كل النتيجة أن الرجل يرفض الولد ما لا يعرف طبيب، فلا يعرف الولد له والدا. فهذا منذ الحقيقة بشوع تغيير البنية الاجتماعية بالكامل، وكل المؤتمرات ومؤتمر السكان والتجربة الكتابة والكلام اللي احنا تكلمنا فيه كثيرا، كل اللي القصد منه ايه؟ القصد منه تغيير البنية الاجتماعية بعدما رأوا النساء رجعنا الى دين الله عز وجل. عشان كده احنا بنقول ان قاعدة البناء على نسائنا، ونهيب النساء الا يخذلننا في هذه المعركة الفاصلة بيننا وبين أعداء هذا الدين. لا تستجبنا لمثل هذا الهوى، وأردنا الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. ولعل المرأة إذا وافقت وساعدت زوجها على أن يتزوج بأخت لله في لله تبارك وتعالى يكون هذا العمل من أجل أعمالها يوم القيامة، وأنت لا تدري أي أعمال يدخلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. ضربنا هذا العمل ما سبقته نية ولا عقد النية أن يعمل إيه؟ الشوكة دي يعني أنت تمشى شرعيت إذا زادت المرمية. لا يا ربي، لو انت موضو وحطت على جنب ممكن يكون أغرق من صلاتك، وممكن تلك دخلك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة تغلي تشرب من بئر، فلما خرجت وجدت كلبا يأس الصرم من العطش فنزعت موقها وسقت الكلب فشكر الله لها غفر لها. سبحانه وتعالى غفر لها، سقي كلب أمام ميزانية مثلا، ومتين زانية والنقص ميزان، والأمام زانية سقي كلب أمام ميزانية. أيهما أعظم؟ هذه امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها، يوم سقي كلب يزيل كل هذا الجبن من المآثم والمغارب.
فسبحان الله تبارك وتعالى الذي يجزي أعمال عباده. فلعل لما الأخت تنظر بميزان الرحمة والشفقة إلى أختها البائسة العانة أو المطلقة أو الأرمة وتنظر إليها نظرة عصر، لعل هذا يكون من أبرك أعمالها إذا تطايرت الصحف يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
كل جديد
بالنسبة لي أسئلة كثيرة جدا، فبإذن الله الكريم المرة القادمة الشهر القادم سأعرض للجواب على هذه الأسئلة من أسأل الله تبارك وتعالى.